الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد المهيمن مبدئ الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم ثم الصلاة على المختار أفضل مبعوث بخير هدي في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة ومن سار بخير على نهجهم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في هذا الكون من نسمه. وبعد، من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. حياكم الله وبياكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الشيعة في الميزان. لا زال الكلام متصلا عن أركان الإيمان عند الشيعة، عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، وهذه هي الحلقة الخامسة في هذه الأركان. وقد تكلمت عن مفهوم الإيمان عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في حلقات سابقة، وقلت بأن الشيعة أدخلت الإيمان بأئمتهم الاثنى عشر في مسمى الإيمان، بل جعلوه هو الإيمان بعينه. وتكلمت عن أركان الإيمان، وقلت أيضا بأنهم قالوا بالإيمان بالملائكة، بأن الملائكة خدم للأئمة في دينهم. لما سأل الله، سأل جبريل ربه أن يكون خادما لأهل البيت، قالوا فجبريل، استجاب الله دعاءه، فجبريل من أهل البيت وهو خادمنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يرد على ابن المطهر الحلي في نقله لهذا الكلام، قال هذه عبارة من لا يعرف قدر الملائكة ولا قدر إرسال الله عز وجل لهم إلى أنبيائه ورسله، وكيف يطلق هذا اللقب الوضيع في من وصفه الله بقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وتكلمت كذلك عن الإيمان بالكتب، وقلت بأن هؤلاء القوم يعتقدون أن الله تعالى أنزل كتبا مقدسة نزلت بوحي من السماء على أئمتهم كما أنزل الله كتبه على أنبيائه ورسله. هذه الكتب، حتى أن كتب الشيعة اليوم يذكرون فيها نصوص وأحاديث، يقولون أو يزعمون أنها منقولة من تلك الكتب. هذه الكتب التي لا يوجد لها لا حس ولا أثر ولا خبر في دنيا الناس، أين اختفت هذه الكتب لا ندري. فهم يقولون بأن الله تعالى أنزل كتبا على أئمتهم غير القرآن، غير الكتب التي نعرفها، غير الإنجيل، غير الزبور، غير التوراة. هناك كتب خاصة بهم وحدهم نزلت على أئمتهم. قالوا أيضا هناك نزل على فاطمة مصحف يسمى مصحف فاطمة، ولوح فاطمة، ولوح فاطمة مختلف عن مصحف فاطمة، وصحيفة فاطمة، هذه كلها نزلت عليها صحيفة من درة بيضاء لا يلمسها أحد من الناس، لا يلمسها إلا نبي أو وصي نبي أو أهل بيت نبي. فيها اسم الأئمة وفيها صفة الإمام وخاتم الإمام وهذا الكلام. أيضا تكلمت عن الشهادة الثالثة وما يعتقدون فيه من جملة أركان الإيمان عند الشيعة. أنتم تسمعون في أذان الشيعة أشهد أن عليا ولي الله، تقال بعد الشهادتين، أشهد أن عليا ولي الله تقال في الأذان وبعد الصلاة، بل ويلقنوها موتاهم في السكرات في اللحظات الصعبة. قالوا لقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية، هذه الولاية المزعومة التي يعني عادوا الدنيا من أجلها ولم تذكر لا في القرآن لا من قريب ولا من بعيد. فهذه الشهادة يلقنوها الموتى، ثم إذا ذهبوا بالميت إلى قبره استخلف أحب الناس عند رأسه ووضع فمه عند رأسه بصوت مرتفع وقال يا فلان ابن فلان قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عليا أمير المؤمنين حجة الله على خلقه، علي بن أبي طالب وأولاده المعصومون من بعده حجج الله على خلقه، هكذا في هذه الشهادة. وتكلمت كذلك عن الإيمان بالرسل وضلالهم في هذا الباب، حيث يعتقدون كما هو مشهور عنهم أن الأئمة أفضل من جميع الأنبياء ومن جميع الخلق، ويكفي في هذا الباب ضلالا وقد عقد صاحب البحار المجلسي بابا بعنوان باب في أن الأئمة أفضل من جميع الأنبياء ومن جميع الخلق، وأن أولو العزم من الرسل ما صاروا كذلك إلا لحبهم لأهل البيت. وكذلك ألف شيخهم البحراني المتوفى سنة 1107 مؤلفات تؤكد على هذا المعنى، منها كتاب تفضيل الأئمة على جميع الأنبياء، ولن يستثنوا من ذلك نبينا، كل الأنبياء بلا استثناء، ومنها كتاب تفضيل علي بن أبي طالب على أولي العزم من الرسل. ولك أن تقف عند حجم هذا الضلال الذي يذكره هؤلاء في كتبهم وفي مؤلفاتهم ومن لسان مراجعهم ومعمميهم. اليوم إن شاء الله تعالى أتكلم معكم عن ركن جديد من أركان الإيمان عند القوم، وهو الإيمان باليوم الآخر. ولهم في هذا الركن العظيم أقوال منكرة وبدع كثيرة، فآيات القرآن الكريم في اليوم الآخر أول معناها بالرجعة. ما معنى الرجعة؟ رجعة الأئمة بعد موتهم إلى الدنيا. لماذا؟ لينتقموا من الذين ظلموا محمدا وآل محمد واغتصبوا حقهم في الإمامة والخلافة، فيعودون لينتقموا بعد موتهم من هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وجل الصحابة على فهم الشيعة. يبعث الشيعة بعد موتهم حتى ينتقموا من هؤلاء جميعا. وهذه قولهم برجعة الأئمة حيلة ماكرة منهم لإنكار أمر اليوم الآخر بالكلية، وأقل ما فيها أنها تصرف قلوب الشيعة عن ذلك اليوم، لأنهم لا يقرؤون في آيات اليوم الآخر إلا تأويلات شيوخهم له بالرجعة. ولهم في هذا الأمر في اليوم الآخر بدع كثيرة، كما تنص أخبارهم، جاء في أصول الكافي قال بأن الآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء، جائز له ذلك من الله. المتحكم في أمر الآخرة هو الإمام، كما نقل ذلك صاحب الكافي الكليني. لماذا؟ لأن هذا فرع عن تصورهم في أمر الجنة والنار. فهم يقولون لولا الأئمة ما خلقت الجنة والنار أصلا، وأن الله تعالى خلق الجنة من نور الحسين كما يزعمون. نستمع سويا إلى الغزي وهو يؤكد على هذا المعنى ثم نعود.
هذا الإكسير تأتي به الملائكة تحمله في قوارير، يحدثنا آل محمد إنها دموع الباكين على الحسين، هذا هو الإكسير. فمن لم يكن حسينيا لن يدخل الجنان. لماذا؟ الجواب واضح، الجواب واضح جدا. أحاديث أهل بيت الأصمة تقول إن الجنة خلقت من نور حسين، الجنة من شؤونات حسين، الجنة حسينية التكوين، فلا يمكن أن ينجذب إليها إلا من كان حسينيا. ولذا الجميع سيتحولون إلى حسينيين قبل أن يدخلوا إلى الجنان، حينما يغسلون بماء الحيوان، وماء الحيوان هذا إكسيره العجيب وسره الغريب. ذلك السائل الذي تحمله الملائكة في قواريرها دموع حسينية، تلك الدموع الحسينية هي التي تمزج بماء الحيوان، هكذا هم يحدثوننا، تلك عوالم الغيب، ما أدرانا نحن، هم أصحاب الغيب، أصحاب الغيب هم حدثونا ويحدثوننا. فماء الحيوان هذا يمزج بدموع حسينية، بدموع حسينية ليست دموعا من الحسين، إنها دموع الباكين على الحسين، مثلما تراب يداس بالأرجل والأحذية والأقدام، لكنه حين ينسب إلى الحسين يتحول إلى وجود جناني.
استمعتم إلى كلام الغزي، فمن لم يكن حسينيا لن يدخل الجنان. لماذا؟ لأن الجنة حسينية التكوين كما يزعم هؤلاء. ومرة يقولون بأن الجنة كانت من مهر فاطمة في زواجها على علي بن أبي طالب، ولا أدري كيف تكون مهرها وهي خلقت من نور ولدها الحسين كما يزعمون. ثم إن الأصل في المهر أن يدفع أو أن يدفعه الزوج إلى زوجته، كما روى الشيخ الطوسي في مجالسه عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق أنه قال: إن الله أمهر فاطمة ربع الدنيا فربعها لها، وأمهرها الجنة والنار، تدخل أعداءها النار وأولياءها الجنة، كما في المعالم الزلفى. وعقد لذلك صاحب المعالم الزلفى بابا بعنوان الباب الرابع، باب في أن الجنة جزء من مهر فاطمة. ولك أن تتخيل هذا، لك أن تتخيل أيها الشيعي قبل السني، لك أن تتخيل أن جنة الله التي أعدها لعباده المتقين، والتي قال الله فيها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. وقال فيها: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدها الله لعباده وأوليائه الصالحين المتقين، هي جزء من مهر فاطمة في دين الشيعة. الله أكبر، لك أن تتخيل هذه الأحاديث وهذه النصوص التي يعني تتضمن هذه الكتب، هذا الكلام موجود في كتبهم وتملأ كتبهم. ثم إن الأصل كذلك في المهر أن يدفعه الزوج في الدنيا إلى زوجته، ولذلك هم يعتقدون أن الأئمة يأكلون من طعام الجنة وهم في الدنيا، تنزل عليهم الأطباق اللذيذة من الرمان والفاكهة أمامهم، فالأئمة في الدنيا لا يأكلون من طعام أهل الدنيا، إنما يأكلون من طعام الجنة، وهذه خاصة بالأئمة وحدهم. وقد خصص شيخهم البحرني بابا لهذه المسألة، بابا بعنوان: باب في أن طعام الجنة لا يأكله إلا نبي أو وصي نبي. ولك أن تتخيل هذا. وعقد لذلك أيضا صاحب البحاري في بحاره بابا بعنوان: باب ما نزل عليهم من السماء، جاء في المجلد 37 في الصفحة 100، باب ما نزل عليهم من السماء. قال في رواية طويلة: قالوا: ثم أتاهم جبرائيل بطبق فيه رمان وعنب، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم فسبح، أي الطبق سبح، ثم أكل الحسن والحسين عليهما السلام فتناولا منه فسبح العنب والرمان في أيديهما، فدخل علي عليه السلام فتناول منه فسبح أيضا، ثم دخل رجل من أصحابه وأراد أن يتناول من هذه الأطباق فلم يسبح، فقال جبرائيل: إنما يأكل من هذا نبي ووصي نبي وولد نبي، وفات عليهم أن يزيدوا وبنت نبي. لماذا؟ لأنه باتفاق الشيعة أن فاطمة ليست من الأوصياء، فلو أدخلوا فاطمة في من يأكل من طعام الجنة هم بهذا قد حرموها من مهرها ومما خلق من نور ولدها أولا كما يزعمون في نصوصهم، ثم لو أدخلوها فسيدخل بنات النبي الأخريات في هذه المسألة، وليس لهن نصيب من الود في دين الشيعة. وما دام أمر الآخرة في يد الإمام بهذه الصورة التي يذكرها القوم، فإن جميع مراحل الحياة الأخروية صبغتها الشيعة بآثار غلوهم في الإمام والأئمة، فالأئمة كما تقول نصوصهم يحضرون عند الموت. قال الطوسي قال المجلسي في بيان اعتقاد طائفته: يجب الإقرار بحضور النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عند موت المؤمنين والأبرار والمنافقين والكفار والفجار، فينفعون المؤمنين ويشفعون لهم ويسهلون عليهم غمرات الموت وسكراته، ويشددون على المنافقين ومبغض أهل البيت عليهم السلام. ولا تسأل عن كيفية حدوث ذلك في الأجسام المثالية أو الصلبة أو نحو ذلك. لا تسأل عن كيفية نزول أو كيفية حضور الأئمة عند موت هؤلاء، عند موت المؤمنين أو موت الكافرين. تحضر الأئمة عندهم صراحة، يحضرون ولا إشكال في هذا أبدا عندهم، بل يقررون مصير هذا الميت حينما يوضع الميت في قبره. أيضا يجعل معه شيء من تراب الحسين، التربة الحسينية، وقد تكلمنا عنها في حلقة سابقة لمن أراد أن يرجع إليها. كل شيء ربطه، حتى قالوا بأن الجنة حسينية التكوين، قالوا بأن التربة أيضا هذه التربة توضع مع الميت في قبره لتنجيه من عذاب القبر. يعني لما تربط كل الأحداث فتجد الشيعة يربطون كل الدين وكل المعتقد وما يترتب على هذه المعتقدات من جنة أو نار أو عذاب أو نجاة في القبر ونحو ذلك كله بالحسين. وعلي بن أبي طالب سيأتي معنا أنهم يقولون بأنه قسيم الجنة والنار في هذه الحلقة أيضا. يبقى كل شيء مربوط بالعلي وبالحسين. هذه التربة الحسينية كما بوب صاحب الوسائل الحر العاملي في وسائله بابا بعنوان: باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميت في الحنوط والكفن وفي القبر. وذكر فيه رواية الطبرسي، ذكر في الاحتجاج ونقل هذا الكتاب، نقلها صاحب الوسائل، فقال: إن امرأة كانت تزني وتضع أولادها وتحرقهم بالنار. تخيل أنت فظاعة هذا الجرم، امرأة تزني وتضع أولادها وتحرقهم بالنار خوفا من أهلها، ولم يعلم بها أحد غير أمها، فلما ماتت ودفنت انكشف التراب عنها، لفظتها الأرض ولم تقبلها الأرض، فنقلت من ذلك المكان إلى مكان ثاني وثالث وعاشر، فلفظتها الأرض لشدة جرمها وفظاعة وبشاعة جرمها. تزني ثم تلد ثم تقتل أولادها وتحرقهم بالنار. قال: فذهبوا إلى الصادق وحكوا له القصة، كلما يأتوا لدفنها تلفظها أو تلفظها الأرض. فقال لأمها، استدعى أمها، قال: ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي؟ فأخبرته بباطن أمرها. فقال الإمام الصادق جعفر الصادق، قال: إن الأرض لا تقبل هذه، إن الأرض لا تقبل هذه، لأنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله. ماذا يصنعون؟ قال: اجعلوا في قبرها شيئا من تربة الحسين. ففعلوا ذلك فسترها الله تعالى، تربة طين بس، هم يعتقدون في هذا الطين، يقولون تأخذ هذه التربة بمقدار الحمصة المتوسطة، لا تزيد عن الحمصة هكذا، وتأخذها بأطراف أصابعك الثلاثة بالوسطى والسبابة والإبهام هكذا، ثم تقلبها ثم تضعها على عينيك هكذا تقديسا لهذه الطينة ولهذه التربة، ثم الإنسان يمرها على سائر جسده ويدعو بدعاء شركي معروف، ثم توضع مع الكفن مع الميت حينما يموت، ويلقنوه الأئمة الاثنى عشر، يشهد بالأئمة بأسمائهم، يضعه معه هذه التربة الحسينية في قبره في كفنه، ويكتبون أسماء الأئمة الاثنى عشر على الكفن، ثم يضعون أيضا هذه التربة بمقدار الحمصة المتوسطة ليست الكبيرة، هذه أغلى من الذهب، ثم يضعون شيئا من هذه التربة أيضا في القبر. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنها تنجيه من عذاب القبر، ويحنك بها الطفل الصغير فتصبح مأمنا له من المخاطر، وكذلك يطلبون منها قضاء حوائجهم، يشربها المريض فيصبح صحيحا كأن لم يكن به بأس. ومن دخل على سلطان وخاف من السلطان فهذه التربة يحمل شيئا معه من هذه التربة، أو سبحة من تراب الحسين، فإذا هي تنجيه وتكون حرزا له من السلطان أو من بطش السلطان، كما جاءت روايات كثيرة جدا عن الصادق والباقر كلها تقول أكل الطين كله حرام إلا طين قبر الحسين، فإنه شفاء من كل داء وأمان من كل خوف. روايات كثيرة جدا في هذا الباب، تقدس هذه التربة ويشركونها مع الله وهي طين يداس بالأقدام بالنعال، فيطلبون منها قضاء الحوائج ويجعلون منها السبح ويسجدون عليها، تعلمون أنهم يسجدون على هذه التربة الحسينية ويكتبون عليها كلاما شركيا يخص هذه الولاية المزعومة. أيضا التكليف بزعمهم في رفع الدرجات وعمل الحسنات يحصل للميت بعد موته وهو في قبره. روى الكليني في الكافي في المجلد الثاني في الصفحة 570 قال: عن علي بن إبراهيم القمي عن أبيه قال: سمعت موسى بن جعفر يقول لرجل: أتحب البقاء في الدنيا؟ تحب البقاء في الدنيا؟ فقال: نعم. قال: ولما؟ قال: لقراءة قل هو الله أحد. فسكت عنه ساعة ثم قال له: يا حفص، من مات من أوليائنا وشيعتنا ولم يحسن القرآن علم في قبره ليرفع الله به درجته. فحوى هذه رواية طويلة، وهذه فريضة من فرائض الشيعة، هذه فريدة بالدال، هذه فريدة من فرائدهم لم يقل بها أحد من المسلمين، أن الإنسان بعد أن يموت وهو في قبره يصح منه الأعمال الصالحة بعد موته، فلم ينقطع بل يعمل. ولذلك لعل هذا هو السبب في مسألة عدم اهتمامهم بالقرآن الكريم. يعني هم لهم طريقان، الطريق الأول في هذا الأمر، هم يعتقدون أن القرآن لا يفهم إلا من خلال قيم، فأنت كعالم شيعي لا تستطيع أن تفهم القرآن ولا أن تفسر القرآن أبدا، إنما الذي يفسره والذي يعلم أحكامه هو الإمام. الإمام من؟ علي بن أبي طالب وأولاده، الأئمة من بعده. المسألة الثانية، هم يعتقدون كما أقول أنا الآن في هذه الرواية التي جاءت في أصول الكافي في المجلد الثاني في الصفحة 570 تحديدا، رواية علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير، تفسير القمي، يروى عن أبيه هذا الكلام، بأن الإنسان عندهم الشيعي بعد أن يموت لا ينقطع عن العمل بل يصح منه العمل بعد الموت، ولذلك لا تجد لهم في هذه الدنيا اهتماما لا بالقرآن ولا علوم القرآن ولا تفسيره ولا أي شيء. يعني الشيعة عندهم 7 حوزات اليوم، خلينا نتكلم عن الحوزتان المركزيتان الرئيسيتان المشهورتان، حوزة قم وحوزة النجف الأشرف. هذه الحوزات لها أكثر من 1000 عام لكن لا تدرس القرآن الكريم ولا علوم القرآن ولا تفسيره ولا أي شيء يخص القرآن الكريم أبدا، ولا حتى تدرس الحديث، ولا يعتمدون رواية صحيحة في كتبهم كلها، ولا حتى الفقه إلا بعض المسائل المتعلقة بحياتهم، إنما الفقه بعمق، وهذا الكلام لا تجده، هذا الكلام موجود عندهم. ماذا يدرسون في هذه الحوزات؟ مناهج فلسفية كلامية لمخاتلة الخصوم من أهل السنة فقط. انظروا إلى العرفاني كمال الحيدري على سبيل المثال، ممكن يؤلف مؤلف من 30-40 مجلد، كتاب واحد من 30-40 مجلد، وأنت لا تفهم منه شيئا، حتى لقاءاته موجودة على اليوتيوب لا تستطيع أن تفهم منه شيء، لا قرآن ولا سنة ولا حديث ولا أثار من علم ولا أي شيء، كلها مناهج فلسفية وكلام فلسفي كلامي كله يطلع ويدخل ولا تفهم منه شيئا. فهذا هو منهج القوم في تعليمهم في مسألة القرآن وعمل الحسنات بعد الموت. أيضا أول ما يسأل عنه الإنسان الميت في قبره هو حب الاثنى عشر. هذه الرواية جاءت في كتابي بحار الأنوار في الجزء 27 في الصفحة 79. يبقى الإنسان في قبره أول ما يسأل، يسأل عن ماذا؟ يسأل عن حب الأئمة الاثنى عشر. قال فأول، قال النبي، هذه رواية ينسبونها للنبي عليه الصلاة والسلام، قال أول ما يسأل عنه العبد حبنا أهل البيت، فيسألانه ملكان عمن يعتقد من الأئمة واحدا بعد واحد، فإن لم يجب عن واحد منهم يضربانه بعمود من نار فيمتلئ قبره عليه نارا إلى يوم القيامة. هذا الكلام جاء في الاعتقادات المجلسية ونقله صاحب البحار. وأما إذا كان في حياته معتقدا بهم، يعني الأئمة الاثنى عشر، فإنه يستطيع الرد على أسئلتهم، أي على أسئلة الملائكة، ويكون في رغد إلى يوم الحشر. يبقى اتفقنا، عند الشيعة أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة حب آل البيت. طبعا عند السنة لا، عند السنة كما جاء في روى أصحاب السنن، جاء عند الترمذي وأبو داود والنسائي، الإمام النسائي، أنه أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ورواية أخرى، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، كيف نوفق بين هذه وتلك؟ قال ابن عثيمين وجماعة من أهل العلم، أول ما يسأل عنه العبد الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر في حق الله. هذا في حق الله، لكن في حق الآدميين أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وهي أعظم الحقوق. لكن عند الشيعة الوضع مختلف، يسأل عن حب آل البيت، يسأل عن حب آل البيت. أيضا جاء عندهم باب ذم مبغضهم، وأنه كافر حلال الدم وثواب اللعن على أعدائهم. خذ هذه، قال عن أبي جعفر قال جعلت فداك يا ابن رسول الله، إني وجدت في كتب أبي أن عليا قال لأبي ميثم أحبب حبيب آل محمد وإن كان فاسقا زانيا. انتبهوا، ذكرنا قبل ذلك لو تذكرون أن على القرآن قال من جاء بالولاية وإن كان زانيا فاسقا، هذه تسمى جرد كالحساب البنكي، تأتي الولاية فتقش. هذا الجوكر هكذا موجودة في اليوتيوب، هذا الجوكر يأتي ينسف كل شيء، يأتي بالزنا والفسق وشرب الخمر وكل الموبقات، لكن جاء بالولاية هذا الجوكر يمسح كله. هذا كلام على القرآن الهالك. هنا أيضا على القرآن ما جاء به إلا من هذه الكتب، هذا كتاب المجلسي الهالك. قال أحبب حبيب آل محمد وإن كان فاسقا زانيا، وأبغض مبغض آل محمد، اسمع، وإن كان صواما قواما. هذا الكلام موجود في الصفحة 219 في المجلد 27، 27 في الصفحة 219. عودوا إليه يا شيعة، أخاطبوا عوامة الشيعة أن يعودوا لهذا الكلام ويقرأوه في كتبهم. قال أحبب حبيب آل محمد وإن كان فاسقا زانيا، وأبغض مبغض آل محمد وإن كان صواما قواما، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ثم التفت إلي وقال هم والله أنت وشيعتك يا علي وميعادك معهم على الحوض غرا محجلين متوجين. فقال أبو جعفر هكذا هو عيانا في كتاب علي. ولك أن تتخيل هذا أيضا موجودة. أيها الناس من أبغضنا أهل البيت، هذه رواية في الصفحة 218، من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يوم القيامة يهوديا. قال قلت يا رسول الله وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم؟ قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. ماذا بقي حينئذ في دين هؤلاء القوم حتى نعلق عليه؟ ويعتقد الشيعة بحشر بعد الموت لا يشاركهم في القول به أحد. الشيعة عندهم يوم القيامة، وهذه أيضا من فرائدهم، هول المطلع والصراط وكل الأهوال التي ذكرت في يوم القيامة. الشيعة، من يتبع الشيعة والأئمة هو ناج من هذا الكلام، هو ناج من هذا الكلام، من هول المطلع ومن مما يجد والنفخ في الصور والصعق وهذا الكلام كله بالنسبة للشيعة لا يحدث معهم مثل هذا. لم يستثن القرآن أحدا ولم تستثن السنة النبوية أحدا من هذا، لكن عند الشيعة، الشيعة مستثنون من هذه الأهوال كلها. جاء في بحار الأنوار في المجلد 57 صفحة 214 قال: من حديث أبي الحسن قال: إن إذا أصابتكم بلية وعناء فعليكم بقم. لماذا اختص قم؟ قالوا: لأن الناس من الشيعة يخرجون من حفرهم إلى الجنة مباشرة. من هؤلاء؟ قالوا: هذه خاصة بأهل قم. أهل قم هم يعتقدون في أهل قم أنهم لا يحاسبون ولا يناقشون الحساب أصلا، تخيل، فيحاسبون من حفرهم في حفرهم ويخرجون مباشرة إلى الجنة. قال: لماذا؟ لأن قم مأوى الفاطميين ومستراح المؤمنين، وسيأتي زمان ينفر أولياؤنا ومحبون عنا ويبعدون منا، وذلك مصلحة لهم. فمن أراد أحدا، من أراد قم وأهلها بسوء أذله الله وأبعده من رحمته. وليس ذلك فحسب، بل إن أحد أبواب الجنة خصص بزعمهم لأهل قم. قالوا: للجنة ثمانية أبواب أحدها لأهل قم. حتى المعاصرين يقولون: للجنة ثمانية أبواب، ثلاثة منها لأهل قم. ولك أن تتخيل قم المقدسة في دينهم، ونحن نقول قم المدنسة. أثبتت التقارير حديثا بأن قم بنسبة الإيدز وصلت فيها إلى 60%، ليس كلامي، ارجعوا إلى كلام المنظمات والتقارير الموجودة على الشبكة. لماذا؟ قالوا: لانتشار فاحشة الزنا المسمى بالمتعة في عقيدتهم، عقيدة المتعة عندهم، هذا يتزوج من هذه وتلك 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 ساعة وساعة وهكذا. هذه قم عندهم، أهل قم لا يحاسبون. قالوا: خمر الله ولايتنا في طينتهم، هكذا يعتقدون في أهل قم. ولا يجوز عندهم الصراط أحد إلا من كان معه صك من ولايتهم. طبعا الروايات كثيرة جدا تحت يدي في هذا المجلد 57 تخص قم وأهل قم. أيها الكرام، يعني الاستدراك على هذه العقائد كثير جدا، لهم في هذا الأمر بدع كثيرة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، لكن لا يتسع المقام لسردها كلها. على أمل إن شاء الله تعالى أن ألقاكم في الحلقة القادمة فأبين وأوضح بدع هذا القوم، بدع هؤلاء القوم في هذا الركن العظيم، ألا وهو ركن في الإيمان باليوم الآخر في دين الشيعة، ضمن سلسلة أركان الإيمان عند الشيعة التي نتناولها في هذا البرنامج وفي هذه الحلقات. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يهدي الشيعة إلى الحق الذي يرضيه، أن يهدي العوام وأن يهدي المعممين وأن يهدي المراجع، بأن يدل حائرهم عليه وأن يهدي ضالهم إليه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد نصوا من الوهاب.